الفكر القيام بالدعوة إلى الله عز وجل. والأمر المعروف والنهي عن المنكر وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والقيام بالدعوة له أساليبه وطرقه بحيث لا يؤدي إلى حال أسوأ وأشد من العثر عليها منكر أعظم، لأن المقصود هو إصلاح الناس. أما إذا كان هذا يجر إلى مزيد ويلاء ومزيد فساد، أو أحيانا قد يكون مزيد تشكيك في أهل الحق وأهل الدعوة، رغم أن هذا خطر وخطير جدا، وأحيانا قد يتسرع بعض الدعاء إلى الله عز وجل من منطلق الصدق والإخلاص، ولكنه يسيء في الطريق أحيانا، فيسيء إلى من خلفه وإلى من وراءه من أهل الدعوة وأهل الحق، ويتشكك بعض الناس سواء كانوا آباء أو كانوا مثقفين، فتحصل بلبلة ويحصل إرباك وتحصل زعزعة، والأعداء متربصون كما هو معلوم ويتخذون نماذج وأمثلة ويزيدون في تشكيك الأمة بدينها وبإسلامها. بينما يجب أن يكون أهل الدعوة والعلم على يقظة وعلى السير بخطى واثقة وثابتة ودقيقة، يعرفون مواقع أقدامهم، لأن شأن الله عز وجل في هذه الدنيا هو الابتلاء، وأن يمحق الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالابتلاء وارد موجود، ولكن يجب أن يعلم المسلم عموما وصاحب طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل قانون هذا الابتلاء وسنن الله في الابتلاء. فقد يبتلى الإنسان ولو كان صالحا، فالابتلاء ليس دليلا على عدم الرضا أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأنبياء يبتلون على الرغم من أن الله مؤيدهم ومسددهم، مؤيدهم بالوحي، مؤيدهم بالمعجزات، مؤيدهم بالآيات، ومع هذا يبتلون ابتلاء شديدا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدميت عقباه وكسرت رباعيته، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم شجوا رأس نبيهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء. فيبتلى أهل الدعوة ويبتلى أهل العلم، ولكن ينبغي أن يعلم قانون الابتلاء وأنه ليس دليلا على عدم الرضا، وليس دليلا على أنك ليس دست على الحق. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما أرضوا له شيئا من استبطاء النتائج، فقال لهم: إنما كان قبلكم يشر بالمشار فيصبر اللحم عن عظمه وما يزيد ذلك إلا إيمانا، ولكنكم فوق تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء وارد، والابتلاء ليس دليلا على عدم الرضا، وليس دليلا على أن ليس على الحق، وإنما الله عز وجل يقيم الحجة على خلقه ليقتل هؤلاء النماذج القائمة المباركة التي تتحمل هذا الابتلاء، بينما قد لا يطلقه كثير من الناس. ولهذا كان أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل، لا يطلقها كل أحد، ولكن يقيم الله عز وجل في كل عصر وفي كل مصر من يكون حجة لله على حق. حكم صلاة التسابيح، صلاة التسابيح ورد فيها حديث، ولكنها تثبت في الصحيح أنها، أو الراجح أنها بدعة. وحكم الإمامة، التعمم مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمم بإمامة السوداء وبإمامة البيضاء وأيضا بخضراء، فتعمم عليه الصلاة والسلام، وكان شعار العرب كذلك وشعار الصحابة، فالتعمم مشروع. وإن كان أيضا قد يكون يعني يدخل فيه الأعراف والعادات والتقاليد. نقول تشتد الإمام عند كل صلاة 11 ذراعا وهي 7 أذرع، على كل حال لا تكون فاحشة على هذا النحو، وإنما هي غالبا تكون على 3 صفات. الإمامة تكون على 3 صفات، إما تكون صماء، وإما تكون ذات ذوابة، وإما تكون محنكة. محنكة أو ذات ذوابة أو صماء. الصماء هي التي مجرد عصابة توضع على الرأس، ذات الذوابة يكون لها ذوائب تتدلى من الخلف، قد تكون ذوابة واحدة وقد تكون ذوابتين وقد تكون غير ذلك. المحنكة هي التي تدور وتأتي تحت الحنك ثم طرفها يثبت في أحد دوائرها وأحد أكوارها، فقد تكون صماء وقد تكون محنكة وقد تكون ذات ذوابة، لكن لا تكون فاحشة، بحيث إما أن يكون المقصود منها لفت الأنظار أو نحو ذلك تكبير الأمام، وكذلك لا تكون الذؤابة قوية جدا حيث لا تصل إلى القدم أو تصل نحو ذلك مما يدل على الإسمار، أو أحيانا قد تعطي نوع من الخيلاء. هذا أيضا كل ما كان زائدا عن الحد المعتاد فإنه ينهى عنه، فالإسراف في كل شيء مذموم. جئت لقضاء العمرة في شهر رمضان، في شهر رمضان المبارك، ثم رجعت إلى بلدي وقمت بالحج في هذه السنة بالتمكة، صار علي إحرام. على كل حال ما بما يصف التي أحرمت بها من حج تكون متمتع، متمتع يعني أنك أتيت بعمرة بعد مجيئك من بلدك ثم تحللت منها، ثم ما لما حج الناس أحرمت معهم وحججت وأتيت بالحج، فهذا هو التمتع. إن كان على هذا النحو فهذا هو التمتع، وإن كان غير ذلك كما لو قلت حج وعمرة واستمريت على إحرامك وبقيت على إحرامك فلا قران، وإن كان حج وحده فقط أحرمت من الميقات حينما جئت من بلدك مرة ثانية محرما بالحج وحده فهذا إفراد وليس تمتع. وعلى كل حال سؤالك غير ظاهر في مرادك، فإذا رغبت فتتصل بي بعد الانتهاء من هذه الجلسة لأستوضح منك مرادك. لدي شك كثير في الوضوء، فما الحكم؟ إذا كان شكا فلا تلتفت إليه وحاول أن تقطع هذه الأمور جزما، بحيث أنك لا تستسلم للشكوك والوساوس، لأنك إذا استسلمت لها فإنها لا تنقطع ولا يمكن أن تنقطع. ولكن إذا أتيت بالعبادة على وجهها تغسل سنة تغسل أعضاء الوضوء 3 مرات مع الماء الرأس فإنها مرة واحدة، أما أعضاء الوضوء الباقية فإن 3 مرات تتمضمض 3 وتتبشر 3 وتغسل وجهك 3 وتغسل يديك المرفقين 3 وتمسح مرة واحدة مع الاذنين، وكذلك أيضا تغسل رجليك 3. هذا هو السنة، ولا تزيد على هذا ولا تبتدي الى جلد وساوس ما دام انك اطمئنت الى ان الماء قد بلغ الاعضاء، وتخلل الاصابع كذلك لا مانع، والسنه تخلل الاصابع حتى يصل الماء الى المنطقه التي قد لا يصلها الماء، ولا تزيد على ذلك. واعرف ان تقطع الامر ولا تستسلم للوساوس لانها لا تنقطع ابدا. ما الحكم في الأوراد الورد، مع العلم بأن من سلوكيات الطرق الإخوانية التي تحدثنا عنها بالأمس الورد لا، الورد مشروع ليس من هذا، وليس كل ذكر مني عنه، بل الذكر مشروع، والورد مشروع عند الإنسان، له وردا في الأذكار في الصباح في المساء أو من الليل أو من السحر، هذا مطلوب. يجلس الإنسان مثلا الصبح إلى طلوع الشمس، فإن هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. الإنسان يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل ويدعو، هذا خير كثير. بالعشي الإبكار، ودلت على هذا آيات كثيرة والأحاديث. أسبح حضرتكم بالعشي والإبكار، أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسبح بالعشي والإبكار بكرة وأصيلا وغدوا أيضا كذلك الصباح، ومن السحر كذلك صدقنا وفاتنا المتقين المستغفرين بالأسحار، وتتجافى الجنوب عن المضاجع لأن رب الخوف وطمع. فالذكر في الليل والذكر في الصباح وفي المساء في البكور في العشي، هذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. إنما المنهي عنه التجمعات والأدعية الشركية والبدعية أو الاعتقاد الأولياء والصالحين ما ليس فيهم، أو الارتباط بشيخنا ارتباطا بحيث أظن أنك لا تصل إلى الله إلا عن طريقه، هذا غير صحيح. وإنما نصل إلى الله عز وجل ونرجو ثواب الله ونخشى عقابه على نور من الكتاب ومن السنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار والأوراد المشروعة فهذه السنة ومطلوبة، ومن خير ما يشتغل به العبد ويصدق فيه أوقاته. هل عدم مراعاة أحكام القراءات عند قراءة القرآن الصلاة عمل يؤثم عليه، وخاصة بالنسبة للمعلمين الذين بإمكانهم كانوا قراءة صحيحة؟ لا، من كان قادرا على أن يتعلم ثم لم يتعلم فإنه يأثم في تعلم ما يجب عليه تعلمه كقراءة فاتحة. لابد أن يقرأ قراءة صحيحة ما دام أنه قادر، فلا بد أن يقرأ قراءة صحيحة، ويأثم إذا تركها وهو قادر عند الوقت يأثم. ولا بد أن يقرأ قراءة صحيحة، أما إذا كان غير قادر فأيضا يسعى بالتعلم ولا يستسلم للجهل. لكن في أثناء ذلك لما يصلي أن يقرأ على حسب طاقته، ولكنه يسعى في تحسين القراءة على شيخ أو على من يعلمه ذلك. هل يجوز قص بعض الشعرات من رأس المرأة للتحلل الإحرام في الحج والعمرة، وإن كان ذلك جائزا فعلى أي مذهب؟ وإذا لم يكن جائزا فهو الحل بالنسبة للمرأة التي تحج وتعتمر عدة مرات في السنة الواحدة. نعم، المرأة إذا أنهت عمرتها أو حجها وبقي عليها التقصير فإنها تقصر من ضفائرها الضفيرة وهي الشعر المستأصل، تقص منه قدر أنملة، الأنملة هي أوتبع من الأصبع الفاصلة الأولى من الأصبع الأنملة، وهذا عند المذاهب كلها تقص من شعرها من ظفيرتها قدر أنملة. عزاد القرآن في قصة مريم قوله تعالى يا أخت هارون، هكذا نعم يقال هارون هنا إما أن يكون يعني رجل عابد في عهدها، أو أنها هارون أخو موسى على اعتبار يعني أنه من سلالته، لأنها من سلالته، وإلا معلوم أن هناك فاصل زمني طويل بين هارون أخو موسى عليه السلام وبين مريم، حتى فتر بعضهم بحوالي 1000 سنة أو شيء من هذا، فليس المقصود هو هارون أخو موسى، إلا أن يكون من باب يعني التذكير بأصولها الطاهرة والحديثة، يعني من قال يا أخت هارون، يعني أصولك قديمة طاهرة، فكيف يكون هذا؟ أو هو رجل عابد في عهدها أو نحو ذلك. دخلت بالحج على أمي، هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وإذا اعتمرت المسجد التنعيم أم أخرج من الميقات؟ لا مانع أن تعتمري عن نفسك ويكون من التنعيم، من أدنى الحل يعني، من التنعيم ومن غيره من أدنى الحل. وحجك عن والدتك إن شاء الله أنه صحيح إذا كنت قد حججت عن نفسك، أما إذا كنت لم ترجع عن نفسك فإنه لابد أن ترجع عن نفسك أولا، وتكون الحجة إن لم تكون حججت عن نفسك فإن الحجة هذه تكون عن نفسك، ولو كنت نويتها لأمك إن لم تكوني قد حججت عن نفسك سابقا. أما إذا كنت حججت عن نفسك فتصح الحجة عن أمك إذا كانت متوفاة أو كانت عاجزة ووكلتك، أو كانت سبق أن حجت ووكلتك فلا بد من التوكيل. هل يجوز أن أوكل أحدا يحج عن أبي بالدراهم؟ وإذا كان يجوز من المدينة أو من مكة؟ يجوز إن شاء الله، ويكون من البلد الذي أنت فيه يكون أحسن، من البلد الذي أنت فيه يكون أحسن، أو من أي مكان. حتى إذا كان من أهل مكة أيضا ويحج لا مانع، لكن إذا كان من البلد يكون أكثر يعني نفقة فيكون أفضل إن شاء الله. هل يجوز لبس الحزام مخيط أو غير مخيط على الإحرام أو تحت الإحرام؟ وإذا كان عليه شيء هل عليه فدية؟ لا مانع أن الإنسان يلبس الحزام الذي يضع فيه نقوده ولو كان مخيطا، فلا مانع إن شاء الله. دخلت في الحج، هل يجوز أن أعتمر مرات ومرات من مكة عن الأموات من الأقرباء؟ فإن كان يجوز فهل المسجد التنعيم لا؟ على كل حال الإحرام يكون نعم من التنعيم أو من أي مكان، ولكن الأفضل أن تكثري من الطواف، أو أن تكثر من الطواف. الأفضل عن الإكثار من الطواف وليس الخروج من مكة من الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، وإنما كان إذا جاء إلى مكة لا يخرج منها، فالأولى أن تكثر من الطواف. هل المرأة تقضي الصلاة بعد انتهاء عادتها الشرعية نظرا لطول المدة؟ لا، المرأة لا تقضي الصلاة، مخفف عنها إذا كانت حائضة لا تصلي، وإذا فضلت لا تعيد الصلاة، تسقط عنها الصلاة. الذي يقضى الصيام، الحائضة تصوم لكنها إذا فضلت تقضي بعد انتهاء رمضان. موعد رمي جواز العقبة الذي ترمى إلى العيد، هل هو بعد الشروق يجوز أم بعد الزوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى جواز العقبة ضحى، يعني بعد ما ارتفعت الشمس. وعلى كل حال كل يوم العيد وقت للرمي من أوله. هل يجوز مصافحة النساء؟ من جاء من الرجال الأجانب لا يجوز، الأجنبي لا يجوز له أن يصافح المرأة، أما المحرم فلا مانع، كالأب والعم والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال، فإنه يجوز أن تصافح المرأة، كما أن المرأة تصافح يعني محارمها كأخيها وأختها وعمها وخالها وأبيها وأخيها وجدها وجدة أمها وأبيها ونحو ذلك، لكن الأجانب كابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة والبعيدين كل هؤلاء أجانب لا تجوز مصافحتهم. الأخ من الرضاعة يجوز طبعا لأنه محرم، والأب من الرضاعة والعم من الرضاعة كل ذلك لا جائز، لكن لا مانع من السلام عليهم من غير مصافحة والسؤال عن أحوالهم ما لم يجر إلى فتنة. هل جعل القنوت بعد صلاة الصبح بدعة؟ لا، هو لا يجزم بأنه بدعة، إنما التزامه ليس ثابتا واردا، ولكن لو صليت خلف إمام يقنت فإنك تقنت معه وتؤمن على دعائه. شخص حاج طاف طواف الوداع ثم بدا في المدينه المنوره ثم عاد الى مكه لظرف ضروري، هل يفرض عليه او يعيد طواف الوداع مره اخرى؟ يستحسن ان يوادع، لكن ما دام انه وادع سابقا بعد حجه فلا يلزم، ولكن وادع فهو احسن. ما حكم الريح التي تخرج من قبر المراه اثناء الصلاه مع العلم انه بدون ارادتها؟ والسبب هو تخلخل في الظهر داخل. على كل حال لا، هو الاصل فيه ان اي خارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان بولا او غائطا او ريحا، فخارج السبيلين ينقض. فان كان هذا مستمر معها ولا ينقض هذا حكم حكم ثلاثة فوج، صلي على حسب حاله ولا يضر خروجه. ما حكم تحديد الناس من دون المرأة التي عندها أولاد كثيرين؟ هل يجوز الشرع؟ معلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حثنا على الإكثار من النسل والإكثار من الذرية، وقال تكاثروا تناسلوا فإنني أو تولدوا تناسلوا فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ويقول تزوجوا الودود الولود. فتكثير عدد المسلمين وسواد المسلمين هذا مطلوب ومطلب شرعي، وتعلمون أن الكثرة عزة، وأن الله عز وجل امتن على بعض الأمم بقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والأمم حتى في عصر الحاضر لا تغب إلا لكثرة سكانها وأعدادها، وأعداء الإسلام عرفوا هذا فبثوا في كثير من الأمم بخاصة في أمة الإسلام أن يحدوا من النسل ليقل عددهم ويسهل اقتناصهم والتمكن منهم وإضعافهم، وهذا أمر ظاهر. ولهذا يجب أن يكون المسلمون على درجة من الوعي والفهم والإدراك. ومن هنا فإن التنظيم على مستوى المجتمع أو مستوى الأمة لا يجوز، أن تتخذ مثلا حكومات وسائل للتحليل هذا لا يجوز. أما كقضايا فردية إما لمرض الزوجة أو مرض المرأة أو أيضا من الظروف فإنه يجوز، كما كان بعض الصحابة يتعاطون العزل، فإن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. وأيضا قال العلماء يجوز إلقاء نطفة قبل الأربعين بدواء مباح، فمنع الحمل قبل أن يقع أمره أخف على مستوى القضية الفردية، أما مستوى الجماعة كما قلنا. هل لف الدم لنقص في الحج في عرفة أو منى أو مزدلفة أو في محيط الحرم من أين يبدأ حدود الحرم؟ وأن له الحق تزيع على جماعة هو موجود معهم، وأن له الحق أخذ بشيء. لا، دم الفدية الذي عن نقص هذا لمساكين الحرم، إن كان جماعته محتاجين فلا معنى أن يعطيهم ما داموا في مكة، وهو يذبح في الحرم على معنى في منطقة الحرم في حدود الحرم، مكة حرم ومنى حرم ومزدلفة حرم، في حدود الحرم كله الحرم واسع، له حدود على طريق جدة وله حدود قبل عرفة وله حدود جهة خط الطائف مما يلي الشرائع السير يعني، وكذلك مما يلي خط الساحل جهة الجنوب، وكذا هناك حدود وأميال معروفة تدل على حدود الحرم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه عري به السلام فأسقط في أيدي وعيش، ومن هنا سمي رضي الله عنه بالصديق لأنه صدق من غير أن يسأل بخلا، وكان عنده من اليقين وعنده من الاطمئنان ما لا يحتاج معه إلى مزيد بخلا. وحجته ظاهرة جدا، فقوله ما دام أنني صدقت بأنه رسول فهذا أعظم أمر يصدق به، فإذا كان رسولا وأعتقد أنه رسول فكل ما يأتي به حق وصدق. فمن هنا سمي بالصديق رضي الله عنه. فمريم عليه السلام هي صديقة بمقتضى ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، لأنها رضيت واستسلمت على الرغم من صعوبة الأمر في أحوال بني آدم وفي طبائع البشر. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أن تأتي حاملا غير زوج هذا أمر عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها من الآيات ومن البراهين ما بين لكل ذي عقل وذي لب أنها طاهرة عفيفة. لما قال لها ذلك أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا؟ فتكلم عيسى بالمهد فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فتكلم بالمهد آية لأمه وبراءة لها ودليلا على طهارتها وعفافها عليها السلام. هذا من اصطفاء الله عز وجل له، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أمر من الله عز وجل لها أن تجتهد في العبادة وفي طاعة الله عز وجل، والقنوت والسجود والركوع، وما ذلك أيضا إلا لما يريده الله عز وجل بها كذلك من آية ومن كرامة. فهذا أمر لها لكي تكون مستعدة لتلقي مثل هذه المعجزات ومثل هذه الآيات، وأيضا لتعرف في قومها بالصلاح والعبادة والطهارة حتى يكون أدعى إلى تصديق قومها بما سيجري لها، فشهرت بالعبادة والصلاح، وقد امتثلت ما أمر الله عز وجل ما أمرها الله عز وجل به. الله عز وجل قال لها هنا اقنتي، فبين في مقام آخر أنها استجابت. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. فالله أثبت لها هناك أنها امتثلت وأنها كانت من القانتين، هنا أمرها بالقنوت وهناك أثبت لها أنها كانت قانتة على معنى أنها امتثلت أمر ربها وأتت به على وجهها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، أمرت أيضا بالسجود، والسجود هو نهاية الذل والخضوع لله عز وجل، والسجود موجود في صلاتنا وموجود في صلاة الأمم السابقة. وأمرت بالسجود وهو أن يضع وجهه وجبينه على الأرض خضوعا لله عز وجل، وأمرت بالسجود يعني بكثرة السجود. والسجود من أعظم الهيئات الدالة على الخضوع لله عز وجل، ولهذا أمر العبد في صلاته في أثناء السجود أن يكثر من الدعاء، لأنه أذل هيئة وأخضع هيئة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب المفتقرين والخاضعين له، ويكون هذا أداء إلى قبول دعائهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامل يعني حري أن يستجاب لكم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الأسلمي فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني بكثرة الصلاة، والمقصود السجود هنا إطالة السجود، لأنه أعظم هيئة تدل على الخضوع والذل لله عز وجل، حيث يعبر المسلم والمصلي وجهه وجبينه لله عز وجل. فأمرت مريم عليه السلام بأن تسجد، يعني تكثر من السجود. واسجدي واركعي. والركوع حالة معروفة أو أقل من السجود. وقيل إن صلاة المتقدمين لا ركوع فيها، وإنما المراد الركوع هنا هو ذات الصلاة وهي ذات الركوع، لكن لا يعني لا داعي لهذا التأويل، لأن الله عز وجل ذكر ذلك أكثر من مرة، حتى ذكر في بني إسرائيل: واركعوا بالصبر والصلاة واركعوا مع الراكعين، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في بني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذلك بعض أهل العلم أن قوله واسجدي واركعي على أن الركوع عندهم وبعد السجود، وأن السجود متقدم، لكن هذا ليس لازما، لأن الواو كما يقول أهل اللغة لا تقتضي الترتيب، وإنما تدل على مطلق الاشتراك. فحينما تقول جاء زيد وعمر، هذا لا يدل على أن زيد كان متقدما على عمر، أو أن عمر متقدم على زيد، وإنما تدل على أنهم مشتركون في المجيء فقط. أيهما الأول؟ الواو لا تدل على الترتيب، بخلاف ما لو قلت جاء زيد ثم عمرو، أو جاء زيد فعمرو، فتدل على أن زيدا قد جاء قبل عمرو، لكن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تدل على ترتيب. فقد يكون الركوع عندهم قبل السجود، وقد يكون السجود قبل الركوع. ثم أيضا في قوله تعالى: واركعين مع الراكعين، استدل به من قال من استدل به على مشروعية صلاة الجماعة، وبخاصة في الأمم السابقة، واركعي مع الراكعين. وكذلك أيضا في قوله لبني إسرائيل: واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، دل على أن الجماعة كانت مشروعة عندهم. وكذلك أيضا استدل به على أن مريم أمرت أن تصلي مع الناس، أن تصلي مع الناس وتؤدي عبادتها مع الناس، مع أن الأصل في النساء أنهن يؤدين الصلاة في بيوتهن، وأن الأصل فيهن كذلك أنهن لا يختلطن مع الرجال، على معنى أنها كلما كانت أبعد عن الرجال فهو أفضل لحالها. لكن هنا قيل إن هذا خاص بمريم عليه السلام، أولا لأن أمها نذرتها لهذا، وأن الله تقبل منها هذا، والأمر الثاني أيضا لتكون على رؤوس الأشهاد ترى عابدة مصلية قانتة ساجدة رافعة لما يريده الله عز وجل بها من كرامة، حتى ترى أمام الناس في عبادتها وطهرها وعفافها وسجودها وقنوتها وركوعها. فمن هنا اختصت بما اختصت به، هذا ما وجه به بعض أهل العلم هذه الآية: واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. ذلك من أنباء الغيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه ما أوحى، على الرغم من أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم تكن له صلة ظاهرة لأهل الكتاب، وإنما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة على مقتضى ما هو واقع من غير تناقض، وبكل أدب مع من سبق من الأنبياء وأممهم، وبكل دقة، يدل على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يستدل به على ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام إخباره عن الأمم السابقة بمقتضى ما هو واقع، كما هو موجود أيضا في كتب السابقين من التوراة والإنجيل وما قبلها. وعلى الرغم من وجود التحريف في التوراة والإنجيل وفي الكتب السابقة، إلا أن ما جاء من القرآن هو حق منسجم أيضا مع ما وجد، بل إنه جعله الله عز وجل شاهدا لما سبق ومصدقا لما بين يديه نفسه. ولا يسع أبدا منصف من أهل الكتاب يهود أو نصارى إلا أن يخضعوا ويسلموا ويستسلموا لما جاء في كتاب الله عز وجل من أنبائه، لأن الحق فيه واضح والنصف فيه ظاهر والأدب مع أنبياء الله عز وجل ظاهر، بخلاف ما هو موجود الآن في التوراة والإنجيل فإن فيها يعني كلاما في حق أنبياء الله عز وجل لا يدل على نزاهة ولا على أدب مع الأنبياء، فإنهم يصفونهم بأمور يعني يترفع عنها أي عاقل كريم فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله المصطفين، وكتبهم تنضح بهذا. ولكن كتاب ربنا الذي حفظه الله عز وجل ظاهر فيه وصحيح وصادق في أخباره أو في إخباره عما سبق بكل دقة وأمانة وأدب، وأخبر بما تدل عليه الحاجة أو ما تقتضيه الحاجة من الأنباء السابقة من غير تفاصيل لبعض السير وأمور، إنما ذكر ما تثبت به نبوته المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما تدل عليه ما يثبت كذلك أحداث القرآن وغايات إثبات النبوة والرسالة والتوحيد والبعث والحمد لله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، يعني أنه وحي من الله عز وجل لا شك فيه. وما كنت لديهم يذكرون أقلامهم أيهم يقتل مريم. وما كنت لديهم، ورد التعبير في أكثر من آية، مثل قوله تعالى وما كنت لديهم هنا، وفي قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فلماذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن موجودا معه، مع أن هذا معروف ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم، وأهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لديهم وما كان عندهم، فلماذا يأتي التعبير القرآني بهذا؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يقول العلماء رحمهم الله إن السر في هذا أن يعني نوع من التبكيت ونوع من جلاء الحجة على المعاندين والمعارضين. ما وجه ذلك؟ هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وأنه أمي، فلا يستطيع أن يحاجون في هذا. ما بقي إلى الحضور الشخصي، لا يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب، حتى يقولون إن لا تضر له ولن يكتبها، فإنه يعلم أنه لا يقرأ، إنما اكتبها يعني طالما من يكتبه لها، من يكتبها له. وكذلك أيضا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لا تقدر أن تطيعه. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام بعث أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى يكون نهاية الإنجاز. فإذا كانوا مسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا لا يستطيعون أن يقولون إنك قرأت فأتيت بالكتب السابقة، فإذا كان لا يقرأ ولا يكتب لم يبقى إلى حضور الشخصي، فقال الله وما كنت لديهم، ولما قال لهم ما قرأ لأنهم يعلمون أنه ما قرأ، ولم يقل أنك كتبت أو نحو ذلك، وإنما نفى هذا الذي هو مسلم عندهم، يعني بيانا وإقامة أو نهاية في التبكيد في أحوالهم وإقامة الحج عليهم. وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يذكر مريم. معلوم أنهم كما تدل الأخبار أنهم اختلفوا حينما وضعت أم مريم ابنتها وكان قد نزلتها للمعبد لتعبد الله عز وجل، فاختلفوا أيهم يدخل مريم. زكريا قال أنا أحق بها لأن خالتها تحكي، وقال الآخرون لا، إنها ابنة عمران وهو إمامنا ونحن أحق برعاية ابنته. فلما اختلفوا اقترعوا سلكوا مسلك القراء، وطريقة اقتراعهم أنهم أخذوا الأقلام، إما أن تكون الأقلام التي يكتبون بها وهذا هو الظاهر، أو أنها أعواد أو أي وسيلة تبين صاحب الحق. ومعلوم أن القلم سمي قلما لأنه يقلم، لأنه يقلم يعني نوع من التقليم كما تقلم الأشجار وتقلم الأعواد، فالقلم سمي قلما لأنه يقلم رأسه حتى يكون صالحا للكتابة. وطريقة الاقتراع على ما ذكره المفسرون هو أنهم قالوا نضع أقلامنا في النهر، فمن وقف قلمه في النهر ولم يجري فهو صاحب الكفالة لمريم عليه السلام. وفعلا القوى في النهر فكلها جرت إلا قلم زكريا، فإنه وقف وقيل إنه خرج يشق الماء واقفا، فعرفوا أنه هو أحق للكفالة. وأيضا هو زوجته خالة مريم، ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا الخالة بمنزلة الأم. وفي قصة ابنة حمزة حينما قتل رضي الله عنه والشهيد في الشهداء اختلفوا في كفالته، فأرادها علي رضي الله عنه تكون عنده، قال هي ابنة عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال جعفر هي بنت أخي وخالتها عندي، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند جعفر، وقال الخالة بمنزلة أم. فعلى كل حال الغرض من القصة هو أنه حينما استهموا، وهذا يدل أيضا استدل به على مشروعية القرآن، وهو أن الناس إذا اختلفوا في شيء واقترعوا فإن القرآن تكون وسيلة لتمييز الحق أو لحل الإشكال. ودلت أن ثلاثة من الأنبياء استخدموا القرآن، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويونس وزكريا، كلهم استخدموا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين نسائه حينما يريد أن يسافر، فهي سنة وطأة فكان قارئ القرآن يأخذها معه. يونس تعلم أنه ساهم فكان له الحظيظ فحصل له من الابتلاء ما حصل، ساهم يعني دخل في القرآن. وزكريا هنا في قصة الأقلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقضي مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني حينما كانوا يختصمون أيهم يقضي مريم. وأيضا هنا التعبير كذلك، وما كنت لديهم إذ يختصمون، على معناك لم تكن حاضرا ومع هذا تخبر خبر من كان حاضرا وأنت لا تقرأ وتكتب، فهذا برهان على صحة نبوتك ورسالتك، حيث أخبرت بما كان في الماضي من أخبار الأمم السابقة مع أنبيائها على مقتضى ما كان واقعا، وكتابك مصدق لما بين يديه من الكتب. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أمرنا من بعثتنا بالخروج من مكة الساعة 10 صباحا، لذلك أريد أن أطوف طواف الوداع الساعة 6 صباحا، فهل هذا جائز؟ أرجو أن لا بأس إن شاء الله، ولو أخرته إلى بعد ذلك وقبل سفرك فهو أحسن، لكن ما بين 6 صباحا والعشرة صباحا أرجو أنه وقت ليس طويلا، وخاصة أنك قد تكون مشغولا بعد الطواف بالنظر في مشاعرك والنظر في أمتعتك ونحو ذلك، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. هل حجر إسماعيل عليه السلام قد دفن فيه؟ لا، لا يثبت أين دفن إسماعيل عليه السلام. وكذلك أيضا ما يقال إنه مدفون فيه 70 نبيا، هذا أيضا لا دليل عليه، بل حتى جميع الأنبياء ليس هناك دليل يدل على مواقعه، سواء بذلك زكريا أو عيسى أو يحيى أو لوط عليه السلام أو نوح أو غيرهم، وإنما الذي ثابت قبره قطعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقبره بالمدينة عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إبراهيم عليه السلام أخبار كثيرة تقول إنه مدفون بالخليل في نابلس في فلسطين، هذا من أثبت الأخبار. أما ما عداه من أنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يثبت شيء على جهة الجزم أو جهة الغلب، وإنما هي أخبار تقال وتتنافل تحتاج في إثباتها إلى أمور تؤيد ذلك وتقوي. ما هي تحية المسجد الحرام؟ وهل هي واجبة أم سنة؟ تحيته الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، والتحية في جميع المساجد ليست واجبة وإنما هي سنة، سواء كانت طوافا في المسجد الحرام أو كانت ركعتين في المسجد الأخرى، فليست واجبة لكنه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والصارف عن الوجوب هو أنه لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمس، حينما جاء العربي فقال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، فدل على أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس، وما جاء في الصلوات الأخرى من الحث عليها فهو بمقتضى السنية والندب وليس الوجوب. هل المرأة تقطع الصلاة في المسجد الحرام؟ المرأة لا تقطع الصلاة لا في المسجد الحرام ولا في غيره، وإنما تمنع من المرور بين يدي المصلي كما يمنع غيرها من الرجال، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتعمد المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وبين سترته، وينبغي المصلي كذلك أن يضع له سترة كعمود مثلا أو صندوق أو جدار فيصلي خلفه حتى لا يحرج الناس ويضطرهم إلى أن قد يقطع صلاته، وإنما إذا وضع سترة غالبا لا يأتي الناس ولا يمكن أن يمروا بين المصلي وبين سترته إذا علموا أنه قد وضع لنفسه سترة. هل الدخان يبطل الوضوء؟ لا، الدخان لا يبطل الوضوء، وإن كان محرما ممنوعا لكنه لا يبطل الوضوء، كالغيبة مثلا، غيبة محرمة والنميمة محرمة، ولكن لو اغتاب فإنه لا ينتقل وضوءه وإن كان مسيئا، بل الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب كما هو معلوم صلى الله عليه وسلم. ما هي أحسن طريقة لحفظ القرآن؟ لا شك أن توجه المسلم لحفظ كتاب الله، هذا من خير ما تصرف فيه الهمم والأوقات أن يسمع المسلم لحفظ كتاب الله على قدر استطاعته، وبخاصة الشباب والصغار والذين عندهم القوة أكثر من غيرهم، وإن كان ألم يتوقف بعد توفيق الله عز وجل على الهمة. فإذا كان إذا عنده همة وعزم وإرادة ورغبة ومحبة في كتاب الله عز وجل فإنه يتحقق بإذن الله مراده. فمما يعين بإذن الله وتوفيقه أولا الحرص على إخلاص النية قدر الإمكان، أن يخلص نيته حينما يريد أن يحفظ كتاب الله، فلا يجعل الرياء مسيطرا عليه أو نظر الناس إليه أو يتطلع إلى أمور وأشياء يريد بها أو أن يستفيد من ورائها لأنه يحفظ كتاب الله، وإنما يسأل الله عز وجل ويتوجه إلى الله عز وجل بإخلاص وأن يحفظ كتاب الله عز وجل ليتلذذ بقراءته وتلاوته ومناجاة الله عز وجل لقراءة كتابه. وأيضا مما يعين أن الإنسان يضع مقادير معينة على قدر طاقته وعلى قدر وقته، فلا يشق على نفسه بحيث يأخذ كميات كبيرة صفحات كثيرة يحفظها دفعة واحدة، فإن هذا قد يثقل عليه وقد لا يجعل حفظه جيدا، وإنما يحفظ على قدر ما عنده من وقت وعلى قدر ما عنده من قدرة وطاقة ذهنية تحفظ، فقد يقتصر على صفحة واحدة وقد يكون صفحة ذهنية وقد يكون نصف صفحة، لكن المهم هو حفظه جيد، الحفظ جيد جدا على معنى انك لا تتجاوز الشيء الذي تحفظه الا بعد ان تتقنه اتقانا جيدا، وتبدا بالقراءه بالنظر، تقرا كثيرا في عينيك ثم تبدا بالحفظ وتردده كثيرا جدا، لانك ان اتقنت الحفظ في اول مره غالبا يسهل عليك جدا المراجعه، اما اذا كان حفظك ضعيفا فإنه يستمر ضعيفا ويكون عندك من التردد دائما لأنك لم تستوثق في أول الأمر فتكون دائما متشككا، بينما إذا حفظت حفظا جيدا في أول الأمر فإنه يعينك كثيرا عند المراجعة. ثم أيضا لا بد من إكثار المراجعة، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجعه كثيرا وخاصة عند حفظك الأول في الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى لدروسك الجديدة تكثر حفظها جدا من ترتادها جدا. وقد يحسن أيضا أن تقرأ على شيخ أو على معلم فإنه يعينك، لأن التزامك أمامه يحب وتشعر أن عندك حفظة لا بد أن تقرأها على هذا الشيخ وعلى هذا المعلم يقودك إلى التجويد في الحفظ، وكذلك أيضا يعينك على القراءة الصحيحة، أحيانا قد لا تقرأ قراءة صحيحة لأن القرآن يحتاج إلى معلم، حتى ولو فتحت مصحف بنفسك قد لا تتقن، إما لاختلاف الرسم وإما لدقائق لغوية ونحوية أو إمالة أو نحو ذلك، وقضايا التجويد هذه كلها لا تدرك إلا بالسماع، التجويد والإتقان في كتاب الله و الإشمام والإمالة ونحو ذلك هذا لا يدرك إلا بالسماع وبالنظر من أفواه القراء. وأيضا اختيار الأوقات، فبعض الأوقات أنسب للحفظ من بعض كالبكور في أوقات البكور إما في السحر وإما بعد صلاة الصبح، غالبا يكون الذهن أنشط وأقوى للقراءة والحفظ والاستمساك. بينما أثناء النهار بسبب المشاغل والصخب والكلل الذهني هذا قد يكون أمل. وعلى كل حال الإنسان يعرف نفسه أي الأوقات يكون هو أكثر فراغا وأكثر اكتمالا للقوى والمدارك. وأيضا حسن التوجه إلى الله عز وجل بالعبادة والاستقامة، إن هذا يعين كثيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فالصلاح والاستقامة والشعور بالتلذذ في قراءة كتاب الله هذا يعين على الحفظ ويعين على الإقبال على كتاب الله عز وجل. يقول: ما حكم رفع اليدين، أو ما هي حكم أو حالة رفع اليدين في ثلاث حالات الصلاة؟ اليدان ترفعان في أربعة مواضع وليس في ثلاثة، في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواطن يرفع فيها المصلي يديه عند التكبير، كان يقول هكذا: الله أكبر، وسمع الله لمن حمده، والله أكبر عند الركوع، وسمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول. فهي أربعة مواطن يسن، وليس واجبا، وإنما هذه هي السنة. هل الرائحة الطيبة التي في جدار الكعبة والحجرات الطبيعية أم صناعية؟ وما السن الطيب إن كان صناعيا؟ ما هو تطيب الكعبة تطيب، وهناك جهة خاصة تطيب الكعبة، فهو طيب من جملة الطيب، نوع من العود وأخلاق طيبة الله من العنبر وغيرها، تطيب بها الكعبة والحجر الأسود في جدران الكعبة. لماذا سمي حجر إسماعيل؟ كان إسماعيل عليه السلام يضع فيه غنمه، وكان وضع عليه عريش، وكان لأنه كان خارج الكعبة، حجر إسماعيل خارج الكعبة، فسمي حجر لأنه حجره وكان يضع فيه غنمه، هكذا تقول كتب التاريخ. هل المقام لم يتغير مكانه من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لا، هو تغير، كان مكانه ملاصق للكعبة، لأنه اتخذه كان يبني عليه، كان يبني عليه يعني حتى يعلو، حتى يعلو البناء يصعد على هذا الحجر ويناوله ابنه إسماعيل اللبن والطين، ثم رجع إلى ما كان الآن، ثم عاد نتيجة أيضا سلك موعي مرة أخرى واستقر على ما هو عليه، والأمر في هذا واسع. أين كان يسكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأين يكون مكانه؟ حينما كان في مكة هو ولد في جهة الشعب علي، مكان معروف. أما في المدينة فكان يسكن في حجرات أزواجه، وكان بعض الحجرات كانت على المسجد كحجرة عائشة رضي الله عنها، كانت تطل على المسجد، وقيم له بعض الحجرات، وبعضها كان بعيدا عن المسجد كحجرة صفية من الشيء الأخضر، ما كانت مجاورة للمسجد، لكن بعض الحجرات كانت مجاورة للمسجد. ولهذا حينما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فالمكان الذي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان مكان حجرة عائشة رضي الله عنها. ما نوع المادة التي كان مصنوع منها باب الكعبة في عهد سيدنا إبراهيم؟ لا أدري، وهذا وما يترتب عليه شيء،
هل تصح الصلاة في الطائرة؟ وهل إذا صلينا الفريضة في الطائرة تجزي ونقضيها عند الوصول؟ نعم تجزي وتصح الصلاة في الطائرة إن شاء الله، لأنها أمر مستقل، الطائرة مستقلة وفيها أماكن واسعة يصلي فيها الناس، ممكن أن يصلي فيها الناس، فالصلاة فيها صحيحة ولا تعاد. يقول ما هو موقفنا أمام ربنا يوم القيامة؟ ويسأل نفسي يقول ما هو موقفي أمام ربي يوم القيامة فيما نرى من قصور في بلاد المسلمين فيما يتعلق بكثير من المنكرات والمخالفات، حتى بما في ذلك التقصير في تحكيم شرع الله عز وجل. لا شك أن المسؤولية على كل مسلم سواء بالتقصير في الواجبات أو الوقوع في المنكرات، فإن هذا كله مسؤولية كل مسلم، وكل مسلم بحسبه. فالمسلمون يتدرجون في مواقعهم في مراكزهم، وما أوتي المسلمون أو ما وقع في المسلمين ما وقع من خلل وقصور وتشدد إلا بسبب عدم قيام بمسؤولياتهم أمام الله عز وجل. ومن هنا فكل مسلم مسؤول على قدر موقعه وإمكاناته وفهمه وعلمه وعمله، فهو مسؤول عن أمة الإسلام، وتتدرج المسؤولية، فمسؤوليتك عن نفسك معلوم حكم الله، ثم عن أهلك وأقاربك، ثم تتسع الدائرة للجيران والمجتمع الصغير ثم المجتمع الكبير وهكذا. ولو أن أنت تبعث لو أن الإنسان كل إنسان أصلح نفسه فقط لصلح الناس، ولو أنه صلح بنفسه وأصلح أولاده وأهل بيته.